الحمد لله على جزيل نعمه وجليل عطاياه، نحمده سبحانه ونسأله التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه خلفائه في أمته وبيان دينه وهداه. أما بعد عباد الله، فمما هو معلوم بالضرورة عن الأديان السماوية كلها أن الحفاظ على الضرورات الخمس يأتي في سلم أولوياتها ويتصدر قائمة أحكامها، وهي حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل. وقد جاء حفظ هذه الضرورات أكثر وأتم في شريعة الإسلام، لأنها ختمت وختمت الشرائع واكتملت بها، ولأنها عالمية لجميع البشر وصالحة لكل زمان ومكان. ومن أهم هذه الضرورات الخمس حفظ الأعراض، فحفظها مقدم على حفظ الأنفس والأموال، فإن عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم، بل كم سالت دماء وهدمت مدن من أجل الأعراض والحفاظ عليها. ولذا فقد تواترت النصوص الشرعية في حفظ الأعراض وعدم هتك الحرمات وعدم تتبع العورات، وجاءت واضحة قوية صريحة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه، يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله أو بيته. يا الله يا الله يا عباد الله، ما أعظم حرمة المؤمن عند الله. نظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. فيا معاشر المسلمين، يا معاشر الشباب والكتاب في الوسائل الإعلامية وخاصة في الشبكة العنكبوتية، ألا تسمعون لنداء النبي الكريم؟ ألا تؤثر فيكم نصوص الشرع المقدسة؟ ألا تسمعون لنداء رب العالمين، نداء القرآن العظيم، نداء مقدس أنزله الله من فوق سبع سماوات، يتوعد فيه من يهتك الحرمات، ويهدد فيه من يقذف المحصنات الغافلات. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. هذا حكم الله في الدنيا، وأما في الآخرة فلعن وتهديد ووعيد. فقال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إي وربي، إن الله هو الحق المبين. ولذا فالحق شرعنا وديننا، والحق هو رسالتنا ومبدأنا، الحق مطلبنا مع صديقنا وعدونا، مع القريب ومع البعيد، مع من وافقنا ومع من خالفنا. هذا هو ديننا، يأخذ الحق للضعيف وينتصر للمظلوم، لا محاباة لشريف ولا هضم لحق ضعيف، لا مجاملة لأحد في دين الإسلام، فالعدل في التعامل مع كل أحد مهما كان دينه ومهما كانت استقامته ومهما كان فكره. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله خبير عليم بمن كتب، خبير عليم بماذا كتب، خبير عليم لماذا كتب. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن أمانة هذا المنبر في أن نصارح ونكاشف أنفسنا وبوضوح بأخطائنا وعيوب أنفسنا للوقوف معها وتزكيتها، كما قال ربنا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن أخطر الأدواء المنتشرة اليوم وأشنعها وأشدها على النفس داء التشهير والإساءة للآخرين عبر وسائل الإعلام كالصحف والمنتديات ورسائل الجوال والفضائيات، دون وازع من دين أو تثبت من خبر، ودون مراعاة لأخلاقيات المسلم عامة ولقيم العمل والمهنة. فمما كثر وظهر أخيرا أنه بمجرد مخالفة آخرين لك برأي أو عدم رضاك عنهم أو عن توجههم أو فكرهم أو حتى مخالفتهم لشرع أو نص، فإن هذا مسوغ لدى البعض بأن يجهل عليهم وأن يناصبهم العداء وأن يلوك أعراضهم وأن يتتبع عوراتهم وسقطاتهم، ليبذل بعد ذلك كل وسعه لنشرها وتناقل أكثر وسائل الأخبار لها، ولتطير كل مطار ولا يهدأ له بال أو يرتاح حتى تنشر بكل المنتديات والمجالس والاستراحات. يا الله يا الله، الطف بنا وارحمنا، ولا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا. اللهم اللهم إنا نبرأ إليك من فعل هؤلاء. أين رادع الدين؟ أين الإنسانية؟ إنها صور وللأسف تتكرر، ونسمعها ونقرأها ونعايشها، حتى أصبحت في الآونة الأخيرة مع اتساع وسائل الاتصال وتقنياته ظاهرة مشينة خطيرة، فكل من حقد أو خالف أو تنازع مع أحد هدد وأرعد وأزبد وتوعد بالفضيحة في عالم الأنترنت وتقنياته، وهذا لا شك سوء أخلاق ودناءة نفس، بل وربي إثم وذنب عظيم، وهي جريمة قانونية لم تأخذ حقها، وللأسف من التجريم والملاحقة القانونية على الوجه الكافي حتى الآن، ربما لحداثة الشبكة العنكبوتية وتقنياتها وتسارع تطورها وجديدها. وأظن الجميع نما إلى علمه ما دار ويدور خلال الأسابيع الماضية في بعض المنتديات العنكبوتية، وامتدت إلى صفحات بعض الجرائد بل والمجالس والاستراحات، بأن مواقعا إلكترونية نشرت كلاما فيه قذف وتشهير لصحفيات وكاتبات بكلام واتهامات، ننزه هذا المكان عن ذكره، ثم ما تبعه من قيامهن برفع دعوى ضد تلك المواقع أو ضد أولئك الكتاب، ثم أعلنت هيئة الصحفيين عن تضامنها معهن، وصرحت أنها ستحرص وتدعم الإعلاميين والإعلاميات في مقاضات أصحاب هذه المواقع المسيئة، وستتخذ الإجراءات القانونية والنظامية تجاه من يقوم بهذه الأعمال لوضع حد لها. بل أفادت بعض الصحف أن الدعوى قد وصلت إلى جهات رسمية مسؤولة، وأنها قيد المناقشة والمداولة. ونحن نقول بكل أمانة، بكل أمانة ونصرة للحق، سيسألنا عنها ربنا العالم بالنوايا والخفايا، وبعيدا عن صحة الاتهامات أو كذبها وبطلانها، فإن هذا له مساراته الحقوقية والشرعية تثبت أو تنفي، وتبرئ أو تعاقب، رغم أن شريعتنا تؤكد دوما أن كل أحد مهما كان فهو عرضة للخطأ والوقوع في الذنب والضعف. والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هكذا وجهنا وعلمنا وربانا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لكننا هنا نستنكر ونستهجن التشهير والأسلوب وإلقاء الكلام على عواهنه، ونشر الاتهامات والكتابات والحديث عن الأعراض على رؤوس الأشهاد، مهما كانت الأسماء أو الأشخاص، ومهما كانت الانتماءات الفكرية أو الإيديولوجية، ومهما اتفقنا معها أو خالفناها بالرأي والتوجه. فهذا كله لا يؤثر على أصولنا الشرعية ولا على مبادئنا العقدية في استنكار الخطأ والوقوف في وجه صاحبه وإنصاف الآخرين منه. ولأجل ذلك فإننا نضم أصواتنا للأصوات المطالبة بحقوق هؤلاء النسوة، ورد الاعتبار إليهن، وحفظ الأعراض من ألسنة لصوص الأعراض مهما كانوا، حتى وإن تلبسوا بلبوس أهل الصلاح أو الغيرة على الدين. فإن النصيحة والغيرة على الدين لم تكن يوما بهذه الفوضى، بل لها أصول ولها ضوابط شرعية بعيدة عن الأهواء والأحقاد وسوء الظنون. بل إننا ننتصر لديننا وللحق الذي تعلمناه في قرآننا وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك فلا ولن نكون يوما انتقائيين بتوجيهنا أو بطرحنا، بل ولاؤنا لشرع ربنا وللحق الذي نظنه انطلاقا من عدل الإسلام وإنصافه، وإحقاقا للحق وإبطالا للباطل، قياما لما أوجبه الله من البيان على أهل العلم، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وإبراء للذمة ونصحا للأمة في كيفية الغيرة على الدين، وضرورة ضبط الانفعالات، وأهمية سعة الأفق مع المخالف. ولذلك كانت عقوبة القذف كما سمعتم بالآيات جلدا ورد شهادة، والحكم على القاذف بالفسق مع استحقاقهم للعن وللعذاب العظيم في الآخرة، ليكون زاجرا لهم عن الافتراء على الآخرين والاستهتار بسمعة الناس وأعراضهم، حتى يأمن الناس ويطمئنون في حياتهم. إذن فجانب الحفاظ على الأعراض في الشرع عزيز مهاب، محفوف بلباس الإكبار والإعظام والإجلال، وخطوط حمر لا يحل بحال من الأحوال انتهاكها وهدر كرامتها، حتى العين رغم كرامتها ورغم غلائها إلا أنها تهدر وتذهب قيمتها، ويؤذن بفقئها عندما تجول وتصول على حساب الأعراض، وعندما تتلصص وتهتك حرمة البيوت. ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، وفي رواية مسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. هذه هي شريعتنا، وضعت عقوبات صارمة حاسمة محددة في حق كل من يسيء إلى أعراض الناس من قذف وتشهير وتعيير وتشويه، فهي تقف بكل حزم إلى جانب المظلوم حتى تأخذ له الحق عليه أو له مهما كان المسيء. قال أبو ذر رضي الله عنه: إني ساببت رجلا وكانت أمه أعجمية، فنلت منها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكاني إليه، فقال لي: أساببت فلانا؟ قلت: نعم. قال: فهل ذكرت أمه؟ فقلت: من يسابب الرجال ذكر أبوه وأمه يا رسول الله. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: قلت: على ساعتي من الكبر؟ قال: نعم. ما أروع الحديث. فيا أبا ذر، رغم إسلامك، رغم مكانتك، رغم بذلك في سبيل الله وإعطائك، إلا أنه لا يزال فيك صفة من صفات الجاهلية، الصفات الذميمة القبيحة، فإنه لا يسلم إسلامك ولا يصفو إيمانك حتى تدعها. هكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كما عند مسلم في صحيحه: لقد كان صلى الله عليه وسلم يغضب غضبا شديدا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، أو ضيع فرض من فرائضه، أو أعيد إحياء أمر من أمور الجاهلية. يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته مؤدبا وموجها: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. عباد الله، لقد كان أصحاب رسول الله بشر يخطئون ويصيبون ويعتريهم ما يعتري البشر، لكن من أروع صفاتهم أنهم سرعان ما يرجعون ويندمون، وبخطئهم يعترفون، وإذا ما غضبوا يغفرون، وإذا ما ذكروا يتذكرون. فأبو ذر لم يبرر خطأه أو يكابر، ولم يقل هو الذي أخطأ في حقي أولا، وإنما سريعا وضع خده على الأرض رضي الله عنه وأرضاه، وضع خده على الأرض ثم قال: لا أرفعه حتى يطأه بلال بقدمه. فعل ذلك على مرأى ومسمع من الصحابة، فما كان الرد من بلال المعير بأمه الواجد على أبي ذر في قلبه إلا أن عفا ونسي الخطأ في حقه، بل قال: ما كان لي أن أطأ وجها سجد لله. يا الله، إنها أخلاق الكبار، أخلاق من عرفوا حقيقة الإسلام، من التزموا حقا بحقيقة الاستقامة والالتزام. فرضي الله عنهم وأرضاهم، فقد كانوا خير سلف لمن أراد أن يقتدي بهم، فإن حقيقة الصلاح والاستقامة قائمة على صدق العلاقة بين العبد وربه، حب لله وخوف من الله وورع وأمانة وصبر وحسن أخلاق وعفة وطهارة لسان وقلم وبيان وحسن ظن وسلامة صدر. هذه حقيقة الصلاح والاستقامة، أما صورتها فظاهر وشكل رائع وحماس واسع ولسان لاذع وسوء ظن وهوى واتهام واستعجال وانفعال. والعاقل من حاسب نفسه وزكاها، ومن أخذ حقا بحقيقة الاستقامة وليس بظاهرها أو صورتها فقط. نعم، نحن بشر، وكلنا ذو خطأ، وكلنا عرضة للذنب والتقصير والغفلة، ولأنفسنا أهواء وحظوظ ونزوات لكن جمال استقامتنا هو محاولاتنا المستمرة لمجاهدة أنفسنا وعلاج أمراض قلوبنا وتتبع عيوب سلوكنا وتصرفاتنا. هذه حقيقة الاستقامة، هذا أولا، ثم يأتي حبنا لمجتمعنا وحبنا لأهلنا وأمتنا ولديننا، فنذهب بعلم وحكمة ورفق لنعالج في ضوء تعاليم شرعنا وسناه ما يعانيه مجتمعنا من أدواء وأمراض. إن لم تعالج وبتعاون وتناصح من الجميع فيقينا ستنجم عنها أورام وأمراض أخرى أخطر وأكثر فتكا ببنية مجتمعنا الإسلامي النظيف، والذي يفترض أن يكون مضرب المثل في الحب وحسن الظن والستر والتناصح والتغافر. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن هذا الحدث ليس هو الأول من نوعه ولن يكون هو الأخير إذا لم تضبط الأمور، فقد سبقته أحداث كبار أسيء فيها لمسؤولين وعلماء ودعاة ومثقفين ولغيرهم من أصناف الناس، فكم نشر من مقالات وكتابات بل وصور فاضحة فيها إساءة ونيل وتجريح، وفيها غمز ولمز وقذف وتعيير وتشهير دون مراعاة لأخلاقيات مسلم أو لأخلاقيات مهنة أو لقيم إعلامية ودون تثبت أو موضوعية، وقبل ذلك عدم التزام بأخلاق الإسلام وأحكامه وآدابه في نشر الأخبار. ألا يكفي توجيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. حتى أصبح الكثير يتساءل بحرقة: هل نحن اليوم أمام أزمة أخلاقية صحفية مهنية؟ هل نحن اليوم أمام أزمة أخلاقية صحفية مهنية؟ فكم يحز في النفوس أن تتحول صفحات صحف إلكترونية وورقية ووسائل إعلام مرئية أو سمعية إلى مجال خصب للنيل والتشهير بأناس، وتجريح ولمز بأشخاص، وتتبع سقطات وعورات. فأين هذا من مهمتها الاجتماعية ووظيفتها المهنية والأخلاقية؟ أليست الصحف والمنتديات وسائر وسائل الإعلام هي الضمير الحي للمجتمع، بل هي قلبه النابض وصوته المدوي والمعبر عن همومه وقضاياه؟ ولذا فكم هو جميل ورائع ما حصل من إنكار الحدث والتفاعل معه، خاصة في تحرك هيئة الصحفيين وتبنيها للقضية ومتابعتها وإيصالها للمسؤولين وسعيها وطلبها الجاد لإصدار نظم ولوائح تلتزم بها الصحف الإلكترونية حتى تحسب حسابها عندما تنشر خبرا وتتناول قضية. فلا شك أننا بأمس الحاجة لضبط الأمر وتقنينه، فالنفوس المريضة لن تموت، ولن يصلح الأنترنتيون فوضى لا سرات لهم. وأرجو ألا يفهم هذا على أنه دعوة مني للحد من الحرية الصحفية وتقييد للتعبير عن الآراء، فهذا شأن، وقذف الأعراض والتشهير شأن آخر، وإن كان بعض الجاهلين لا يفرقون بين هذا وذاك، ففاقد الشيء لا يعطيه. وأخيرا، لا أكتم سرا إن قلت إني حزنت كغيري لأن هذا التحرك من هيئة الصحفيين أو الجهات المختصة جاء متأخرا بعد سنين طويلة، فكم من بريئة افتضحت وكم من مظلوم تجرع الغصص لما شهر به، وكم من أناس ما زالوا يعانون ويتألمون ويبكون ويصرخون لما نشرت أسماؤهم وصورهم واتهموا بأعراضهم حتى اسودت الدنيا بأعينهم وربما فسدت حياتهم. ولذلك
فإن هناك أكثر من علامات استفهام وتساؤلات من كثير من المتابعين، فالكل يدرك أنه قد حصلت في الساحة قضايا وأحداث كبار قبل هذا الحدث، فكان واجب الهيئة وغيرها يحتم أن تطلع بمسؤولياتها تجاه تلك التجاوزات، فكم هم الذين شهر بهم، وكم هم الذين فضحوا على الأنترنت وفي المنتديات، بل وفي الصحف والمقالات، فمن أنصفهم ومن تحرك لهم؟ أين كانت الهيئة مثلا عندما نالت بعض المقالات من أسماء وأشخاص البعض من رموز وعلماء هذا البلد المعطاء وتعرضهم لموجات ظالمة من الإشاعات والتقولات وتشويه السمعة والدخول في النيات، بل وبتر الأقوال والتصريحات وحملها ما لا تحتمل؟ أما أنا فلا أريد أن أقول كما كتب وقيل بأن الأمر انتقائي وأنه الكيل بمكيالين، والنظر للأحداث بعينين، عين رضا وعين سخط. بكل أمانة لا أريد أن أقول هذا، لأنه سيقود مجتمعنا لحرب كلامية واتهامات إعلامية وتصنيفات فكرية متناحرة، الخاسر فيها هو هذا المجتمع الحبيب وهذا الوطن الغالي ودهماء الناس وبسطائهم الذين لهم حق على الجميع بالتعاون والتصدي لكل باطل، لكل خطأ، لكل شيء يكدر أمن المجتمع وصفوه مهما كان ومن أي كان. ثم ليحذر كل عاقل من دول الأيام وغدر الزمان، فكما تكلمت أنت اليوم وفضحت فلانا أو فلانة، فسيأتي اليوم الذي يتكلم فيك وتفضح. فالأيام دول والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، ويكفيك الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله أو بيته، وعند الله تجتمع الخصوم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن وسائل النقل بشتى أنواعها نعم من نعم الله عز وجل، علينا أن نستخدمها فيما يرضي الله ونسخرها لقضاء حوائجنا، لكن الملاحظ أن البعض أساء استخدام هذه النعمة وجعلها وسائل هلاك ودمار وإضرار، ولا شك أن هذا كفر بالنعمة وسفه في العقل. ولذا على الجميع أن يتواصوا وأن يرفعوا شعار سلامتي مسؤوليتي، الشعار الذي رفعته إدارة المرور هذا العام وأوصت بنشره وإشهاره والحديث عنه في المجالس، لعل أن الوعي بمفهومه يكون سببا لتقليل الأرقام المخيفة التي تنشر كل سنة عن ضحايا الحوادث المرورية، والتي هي وللأسف في ارتفاع وازدياد. وقد أثبتت الدراسات والأرقام أن جلها ناجم عن عدم مراعاة الناس لقواعد السلامة والاستهتار بالإرشادات المرورية. نسأل الله أن يصلح أمورنا وأن يفقهنا في أمور دنيانا وديننا وأن يغفر ذنوبنا. اللهم اكشف عنا البلاء، اللهم اكشف عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الزلازل والغبار، اللهم ارفع عنا الزلازل والغبار، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا والطف بنا، اللهم ارحمنا والطف بنا، اللهم ارحمنا بالأمان والأمطار، اللهم ارحمنا بالآمان والأمطار، اللهم انشر رحمتك في البلاد وبين العباد، اللهم انشر رحمتك في البلاد وبين العباد، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا جللا سحا نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. من لنا إن تركتنا، من لنا إن تخليت عنا، نسألك وأنت ربنا وأنت العليم بحالنا وضعفنا، أنت العليم بحالنا وبحقيقة أمرنا. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع مقالنا، نسألك في هذا المكان المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن تلطف بنا وببلادنا، أن تلطف بنا وببلادنا، وأن ترحمنا بالأمطار، أن تسقينا وتغيثنا. اللهم اغفر لنا أجمعين وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر جندك وكتابك وسنة نبيك وأعلي كلمة الحق. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، والحمد لله رب العالمين.